الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأشكر إخواننا الذين زارونا في الله عز وجل من منطقة بعيدة، فقد تكبدوا عناء السفر، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يكتب أجرهم. وأشكر الإخوة في هذا المركز المبارك، ونشكر الشيخ أبا أيمن حفظه الله تعالى على ما يقوم به من استقبال إخوانه وإكرامهم، وكل الإخوة على ما يفعلون. وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا وأن يجمع أبداننا على البر والتقوى، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. كما أسأل الله عز وجل أن يدفع عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وإن كان من حديث لي مع إخواني فهو حديث مختصر، أحب أن أنبه إخواني على بعض الأمور. إننا في هذا الزمان وفي هذا الظرف العصيب خاصة يجب علينا أن نتلاحم وأن نتراحم وأن نتعاضد، وأن تظهر معالم الأخوة الصادقة بين أظهرنا، أخوة صادقة في الله عز وجل، لا لأطماع دنيوية ولا لأغراض حزبية ولا لمنافع شخصية. الأخوة في الدين أعظم ما يمكن أن يملكه الإنسان. رب أخ لك في الله عز وجل، لم تلده أمك لكنه أخ في الله عز وجل، على البر والتقوى، على الكتاب والسنة. يجب علينا أن نتآخى وأن نتقارب وأن نجتمع في الله عز وجل. إن أعداء الإسلام اليوم مجتمعون علينا بكل ما تعني الكلمة، متآخين علينا وهم متنافرون، إلا أنهم مجمعون على إبادة هذا الدين وعلى إبادة هذا الإسلام. سواء العدو الأكبر الأصلي من اليهود والنصارى والملاحدة والمنافقين وأتباعهم، أو من أعداء الإسلام الآخرين الذين يتسمون بالإسلام وهم مدفوعون من أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. وأنتم ترون ما يحصل لأبناء الأمة الإسلامية في كل مكان وفي كل بلد من أعداء الإسلام الذين دفعوا بهم في الواجهة، دفعت بهم أعداء الإسلام الحقيقيين من اليهود والنصارى ليبيدوا المسلمين في عقيدتهم، في شريعتهم، في مواقفهم، في إنسانياتهم. فيجب علينا أن نتنبه لذلك. إننا ربما يحصل علينا زمن يتمنى الأخ في الله عز وجل أن يجد من يوافقه على حب أبي بكر وعمر، وعلى حب الصحابة الكرام، وعلى الإيمان بأن المصدر هو الكتاب والسنة الذي لا يختلف فيه اثنان. وإننا في زمن، جئنا في زمن وأتينا في زمن لم نتعب على هذا الدين ولم نتعب على هذه الدعوة. انظروا واسألوا المشايخ القدامى ومن مات، وقرأوا في التاريخ، انظروا كيف تعبوا وكيف عانوا. كان الواحد منهم يسافر من المكان إلى المكان، لا يجد من يؤمن في الصلاة، لا يجد من يضم في الصلاة، لا يجد من يؤذن على السنة، لا يجد من يصلي على السنة. واليوم انتشرت السنة شرقا وغربا، ولكن السنة تحتاج إلى رجال يقف أمامها، يقف يوحد صفهم ويوحد كلمتهم ويجمعون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد اليوم من يشق صفوفنا ومن يمزق كلمتنا. لا نريد اليوم من يحرش بين طلبة العلم وبين أهل السنة ويمزق جمعهم ويمزق شتاتهم الذي أصبح مشتت. نحن نريد إلى جمع الكلمة وفق الكتاب والسنة، لا ندعو للتجميع وكذلك للغوغائية وعدم التصفية والتربية. لا، ندعو إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ندعو إلى التميز في الكتاب والسنة. لكن كل زمان وكل مكان له حاله. يجب على الداعية أن يكون حكيماً، يجب على طالب العلم أن يكون حلقة وصل لا حلقة وصل بين إخوانه، يعلم أن هذا المسلم له حق عليه ولو كان من فئة فلان أو فئة فلان. هذا الرجل فيه بوادر الخير، تستطيع أن تذهب إليه، تستطيع أن تناصحه إذا وجدت منه خطأً، لا تعتزله، لا تتركه للشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يشرب الخمر، يشرب الخمر ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. إنه يحب الله ورسوله، ومع ذلك وهو يشرب الخمر، فكيف بإنسان تجتمع معه في أصول الإيمان، في أصول السنة، تجتمع معه في أمور كثيرة، ومع ذلك تحاول أنك تبعده عن السنة، تنفره عن السنة؟ لا، الداعية الموفق هو الذي يحاول يكسب الناس، يحاول يجمعهم على الكتاب والسنة، لا يحاول أن يبعدهم عن الكتاب والسنة. نحن بحاجة إلى كثير من العقل والحلم الذي به يقام ميزان هذه الدعوة، به تجري الأمور على مجراها الصحيح. أصبح اليوم كثير من الناس ينفر والعياذ بالله من السنة. انظروا إلى العلماء الكبار، انظروا دائما، لا بد أن تنظروا إلى الكبار الذين أجمعت القلوب وأجمع الناس على حبهم وفضلهم، كيف كانوا يتعاملون مع الناس. انظروا إلى سيرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، إلى سيرة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى سيرة الشيخ مخبر رحمه الله تعالى، كيف كانوا يعملون، كيف كانوا يفعلون، كيف كانوا يتعاملون مع الناس، كيف كانوا يسيرون في الناس. كانوا مثل الآباء لأبنائهم. لا ينبغي للإنسان إلا أن يكون رجلاً رحيماً رقيقاً، لكن إذا رأيت من يستحق الزجر ويستحق أن تؤنبه بكلمة لعله يرتدع فلا تفتح له الصف. ولذلك أذكر كلمة من شيخنا الشيخ عبد الباري الأنصاري حفظه الله تعالى، وأنا أسأله وأقول: يا شيخ، أصبحنا اليوم في بعض الفتن بين طلاب العلم وفي بعض النفرة التي لا داعي لها ولا زمام لها ولا خطام، هل كانت هذه النفرة في بداية طلبتكم للعلم أيام المشائخ الكبار ووالده الشيخ حماد الأنصاري؟ فقال لي كلمة لا زلت أسمعها في أذني، وهو يقول: كان العلماء والمشائخ لا يفتحون هذا المجال لأحد أبداً. كان الشيخ حماد الأنصاري إذا جاء أحد ينقل له كلام عن أحد زجره مباشرةً، زجره ولو كان كلامه حق، ثم بعد ذلك ينظر في هذا الكلام ويعالجه ويجتمع مع العلماء الكبار ومع الشيخ عبد المحسن العباد وعلى المشايخ الذين كانوا في ذلك العصر ويقطعون دابر الخلاف. أما الإنسان الذي يصغي بإذنه إلى كل من هب ودب وكل من قال وفعل، فبعض الناس لا بضاعة له ولا يعيش ولا يقتات إلا على التحريش وعلى الكلام الذي لا طائل من ورائه، هذا لا يفتح له المجال أبدا. ولذلك الأخ الصادق لا ينبغي أن يجعل في مجلسه الحديث في فلان وفي علان، وإنما يزجره مباشرة من أجل ألا يفتح هذا المجال لكل من هب ودب، من أجل لا تغار الصدور على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن ما اجتمعت قلوبكم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا وهو القرآن، فكيف بغير القرآن؟ إذا اختلف في القرآن يقام. قال: إن منكم منفرون، وهو يقرأ القرآن لأنه يطيل بهم. هذا الدين رحمة بالناس، رحمة بالإنسانية، رحمة بكل، بالصغير والكبير، حتى الكافر. هذا الكافر، ذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الدعاء على الكفار بالجملة، لا يجوز الدعاء. تدعو لهم بالصلاح، بالإسلام، ماذا يفيدك أن يعذب أخوك بسببه؟ هذا الكافر لابد أن تنظر عليه بعين الرحمة، فكيف بأخيك المسلم؟ تنظر عليه بعين الرحمة وعين الشفقة. ربما الإسلام وصله بصورة مشوهة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه إذا وصل الإسلام في بعض المناطق بصورة مشوهة، أن الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يعذب الله عز وجل حتى يبعث رسول ويقيم عليهم الحجة والبرهان. فإذا ما أقيمت عليهم الحجة والبرهان امتحنوا يوم القيامة ونظر فيهم هل هم إلى طريق الصلاح أو إلى طريق الإفساد. فينبغي للإنسان أن يكون دائما وأبدا يحرص على إخوانه، على جمع كلمتهم، على توحيد صفوفهم، يبش في وجوههم، يحتضنهم، يرحب بهم. لا ينبغي له أبدا أن يخوض في المسائل التي تنفر. نحن سنسأل يوم القيامة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله، لن نسأل عن فلان ولا علان. أذكر مرة، وهذه لا زالت من المواقف التي لها وقعة في نفسي، شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد، مدرسة مدرسة في أخلاقه، مدرسة حتى في نظراته وفي حديثه. أذكر مرة من المرات أن سألته سؤالاً، بعد مسائل كثيرة ونحن خارجين من الحرم، فالتفت إلي التفاتة المغضب وقال لي: هل تحفظ الثلاثة الأصول؟ فحاولت أن أتهرب من الشيخ، ثم دعاني مرة أخرى تعال، ثم حاولت أن أتهرب منه، فقال لي: ستسأل في قبرك عن الثلاثة الأصول، لن تسأل عن رأيي في فلان ولا عن رأيي في علان، لن تسأل عنهم يوم القيامة. ولما درسنا كتاب الإيمان قال في 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 مجلس الدرس ونحن في الجامعة الإسلامية، قال لي: سألني رجل سؤال علمه به لا ينفعه وجهله به لا يضره، قال: فسألته عن حديث وفد عبد القيس، أتحفظ حديث عبد القيس؟ وإذا به لا يحفظه وهو يدرس كتاب الإيمان، لا يعرفه، لا يحفظ حديث وفد عبد القيس الذي هو أصل من أصول من في باب الإيمان. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا على البر والتقوى، وأن يجمع كلمتنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يزيل عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على رسول الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.